الجنة، وقد أكرمه بالخلق أولا ثم بالتوفيق ثانيا ثم بدخول الجنة ثالثا، فهو كريم جل وعلا وقد وصف نفسه بالكرم. وإذا فهمنا هذا الفهم فليس هنالك معارضة بين الآية والحديث، إنما الآية ذكر الله جل وعلا فيها ادخلوها بأعمالكم أي بسبب أعمالكم، أنتم عملتم بالطاعة فاستحقيتم التكريم. والحديث على بابه، إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم، لأن العمل مهما كان لا يكافئ نعم الله عز وجل. ولذلك قال وما بكم من نعمة فمن الله تبارك وتعالى، فهو الذي أعطاك نعمة الجسد، وهو الذي أعطاك نعمة الليل والنهار الذي عملت بهما، وهو الذي هداك لأن تعمل الصالحات وتبتعد عما عليه أهل الانحراف، وهذا توفيق من الله عز وجل. فلو كانت المحاسبة العمل ما يساوي شيء بالنسبة للجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن ربنا الكريم سبحانه وتعالى يعطي ويكرم سبحانه جل شأنه. نسأله جل وعلا أن يحفظنا بحسنه ورعايته وأن يعطينا من كرمه وأن يحبب إلى نفوسنا ما نتقرب إليه به إليه من الطاعات، إنه على كل شيء قدير.
جزاكم خير. سؤال: ما هو الطريق المثلى للوصول إلى الجنة ولو كان ذلك مختصرا؟
الطريق الأمثل للوصول إلى الجنة هو الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الوحيد، هو الطريق المهيأ للوصول إلى الجنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهل أعظم من هذا الإيضاء؟ إذن ما دام الرسول واحد والبشرية كلها أمرت باتباعه لا بد من العودة إلى ما كان عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ في أحد يأبى من الجنة؟ ومن يأبى يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهل تريد إيضاحا أكثر من هذا أخي؟ لكن لا بد من التجريد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. كيف كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يتحدث؟ بالصلاة، بالصيام، بالتسبيح، بقراءة القرآن، بالبذل في سبيل الله، بالحث على الخير صلوات الله وسلامه عليه. يسلك الطريق والطريق ميسر، فما كلف الله البشر ما لا يقدرون، وإنما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالذي تستطيعه من العبادات فأنت قم به، وما عجزت فالله لا يطالبك بما أنت عاجز عنه. فهو سبحانه وتعالى يعلمك، وإذا علم صدقك ودأب منك بما تستطيع فهو جل وعلا يغفر الزلات ويقيل العثرات ويعطي الخيرات. فنسأله جل وعلا أن يحفظنا بحفظه ورعايته وأن يجعل خطواتنا في هذه الدنيا كلها إليه، إنه على كل شيء قدير.
ذكر الله جل وعلا أن الرجال لهم حور عين في الجنة، فماذا للنساء؟
الله تبارك وتعالى ينشئ النساء الصالحات اللواتي قد أكرمهن الله بطاعته ينشئهن إنشاء جديدا ويكن في الجنة ويزوجن من المؤمنين. وقد تزوج المرأة بزوجها في الدنيا إذا كانت صالحة وهو صالح وماتت وهي في عصمته. ولذلك قال الله جل وعلا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا عرضا أترابا. ولما داعب النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا فقال إنها لا تدخل الجنة عجوز، فخرجت المرأة وحزنت هي عجوز وكيف ما يقدر انها ما تدخل الجنة؟ فطلع عليها الآية: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فنساء الدنيا الصالحات وعدهن الله جل وعلا الجنة، لكن بتهيئة أخرى، وهو جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا، وشيء هنا نكرة، إنما أمره إذا أراد شيئا إنما يكون له كن فيكون على حسب مراده جل وعلا. ولذلك هو قد يقول للسائل كن جمال فيكون جمال، وقد يقول للجمال كن سائل فيكون سائل، كما حصل في قصة موسى مع فرعون. وإذا رجعت إلى القرآن تجلت لك الحقيقة في القضية. الشاهد في الموضوع أن النساء الصالحات الذاكرات اللواتي ذكر الله عنهن الاستقامة، الله جل وعلا يدخلهن الجنة. نعم.
سؤال: جزاكم الله خيرا على ما ذكرتم وجعله في موازين حسناتكم، ثم كيف نقرب لأطفالنا جمال الجنة وذلك بحثهم على عمل العبادات للصلاة التي يتجاهل عنها بعضهم، والذي نوصل مرحلة الضرب عليها بدال مأسورة، ونرى النصح والضرب لم ينجي ذلك شيئا، فوجهونا جزاكم الله.
أحبابي، إن من أعظم ما ينبغي أن يهتم به المسلمون التربية، التربية للأسر ذكورا وإناثا، والتربية تكون بأمور: أولا حسن القدوة في المنزل، حسن القدوة في المنزل. فإذا رأى الولد ذكرا كان أو أنثى حسن القدوة في أمه وأبيه سلك الطريق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا منهج. فإذا أردت من الولد أن يكون صالحا فاصلح أنت أمامه، أدي الصلاة، أدي الصلاة. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على المائدة ومعه الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم، فيراه يأخذ بيده اليسرى ويده تطيش في الإناء، فيأخذ بها ويقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل منا وليك. انظر في الأكل الذي يأكله، لأن الأمة الإسلامية لها آداب عالية، ولو عرف المسلمون إسلامهم واعتنقوه صحيح ما رضي أحد ببديل عنه أبدا، ولكننا أوتينا من قبل الجهل بالدين الإسلامي حقيقة. ولذلك قال أحد العقلاء: يا غربة الدين والمستمسكين به كقابل الجهل صبرا وهو يستجد. قد تجد الإسلام غريب عند من يدعيه من البشر، قد تجده غريب. فبعض الناس إسلام هوية، الديانة مسلم، لكن تفقد في المسجد، لو سألته عن المسجد قال: المنارة مرتفعة ما شاء الله، لكن لو سألته عن السجادة الذي يصلي عليها الإمام يقول لك: آسف ما أعلم. وهو يدعي الإسلام وقد يصلي، لكن بعض الأوقات. فإذا رأى الولد والبنت رأت من أمها أنها لا تصلي، والأب رأى لوالده أنه يصلي بعض الأوقات ولا يصلي بعضها، كيف تريد أن يصلي؟ إلا أن شاء الله عز وجل فيهديه بسبب آخر، فيعترف الإسلام ويعض عليه بالنواجذ. فالله جل وعلا يهدي من يشاء، فمن يهدى الولد والأب ضار. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عاصيا، يا أبت هني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إن كل معصية يزاولها ذكر أو أنثى إنما يزاولها بعد تجميل الشيطان له، فجميع المعاصي إنما يجملها الشيطان في أوضاع البشر. فينبغي للإنسان أن يعتبر الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبا ليكونوا من أصحاب السعير. إذا فهم هذا بعد ذلك، إذا وجدت القدرة ينبغي أن يوجد التعليم الصحيح للعلم الصحيح، وهو القرآن والسنة. القرآن والسنة، علم ولدك القرآن وعلمه السنة، بهذا تربطه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويسهل عليك أن تقول له قال الله كذا ومعنى ذلك كذا، قال رسول الله كذا ومعنى ذلك كذا، فتجعله على بينة من أمره في أمور دينه عقيدة وقولا وفعلا، وبذلك يعرف الطريق إلى الله عز وجل. أما إذا استفيت بأنه يذهب إلى المدرسة وأنه قد أخذ أعلى شهادة، ولكنك لو قلت له يا بني اقرأ للفاتحة وقد يقرأها ولكن بلحن وتكسير، وقد تسأله عن بعض معانيها فلا يحسن التعبير، فكيف تريده أن يستقيم وهو جاهل بدينه يا عبد الله؟ لا بد من العلم. ولذلك قال الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. هذه الآية الكريمة ترجم لها الإمام البخاري رحمة الله عليه، فقال باب العلم قدر القول والعمل. وأتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة، جاء في كتابه الذي يستحق أن يكتب بماء الزهر الثلاثة الأصول، ويا حب أن يكون الناس يحفظونها ذكورا وإناثا، فوالله علم غزير عندما قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى. ثم ذكر قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماذا قال بعد ذلك؟ قال الشافعي رحمة الله عليه، الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله من أعلام هذه الأمة الذي نزل له التاريخ الخطوات المباركة رحمة الله عليه وعلى من سلك طريقه من العلماء الأفاضل. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال الشافعي رحمه الله، انظر لأساليب الأسلوب العالم، انظر لأساليب العلماء. عندما بدأ رسالة اعلم رحمك الله، وعندما لا عند الشافعي ينقل كلامه، قال الشافعي رحمه الله لما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لتفكر، وهذه السورة لو تأملتها ترى عجبا. ثم ذكر أيضا قال البخاري رحمه الله، الإمام محمد بن عبد الوهاب بعد ذلك قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. إذا كنت لا تحسن قيادة السيارة فهل من المعقول أن تأخذ المفتاح وتسوق؟ ها؟ وأنت لا تعرف؟ ركبت مع الناس كم أبراج دراكم، هل يمكن السياقة؟ لا، لا بد من معرفة القيادة وبعد ذلك تسوق. إذا كنت عندك قليل من الشاي والسكر وأنت شربت مع الناس لكن ما تدري كيف يصنعون، هل يمكن تشرب شاي بنفسك وأنت ما عرفت كيف تصنعه؟ لا. وهكذا في كل شيء. إذن عبادة الله، أتريد أن تعبد الله وأنت لم تعرف التوجيهات منه ومن رسوله في كتابه وفي سنة رسوله؟ هذا طلب أشبه بمستحيل. الأمر الثالث الحرص على الولد، الحرص على الولد أولا في حفظ زمنه، الثاني في مجالسته، تحرص على أن يكون وقته محفوظ، وأن يكون أيضا رسائله أناس يستحقون المجالسة يرضون به عن التواجد، يبعدونه عن الأشياء التي لا خير فيها. ولذلك يقول أحد العقلاء: وقارن إذا قارنت حرا مؤدبا فمن من بني الأحرار بين المشاهد. والله جل وعلا قال: ما هو أحسن وأعظم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وبعض الناس أزال الله وإياهم قد تجده لو قلت له كم آية قرأت من القرآن هذا اليوم يقول: يا أخي ما قرأت شيء، ما قرأت. ولو سألته كم حديث قرأت يقول: ما أريد أن أتعلم من الحديث. بعض الناس يقول لك: ما تعلمت الحديث، ألست بمسلم يا أخي؟ إذا لماذا تعبد ربك جل وعلا؟ إذا العلم فريضة على العباد، خصوصا فيما يتقربون به إلى الله جل وعلا. ما في أحد معدوم، لا أنثى ولا ذكر. فإن هذه من باب الأحداث. الأمر الآخر وأحب أن أكرر به، وهو الحرص على الولد ألا تعطيه ما يضره، ألا تعطيه ما يضره. فإذا كان الولد عايش في مدينة وتعطيه نقود وترسله إلى السوق ويرى الناس، إذا رأى المدخن يريد أن يأخذ دخان، إذا رأى من يتعاطى الحبوب يريد أن يأكل حبوب، إذا رأى من كان يعمل شيء من الحبوب يريد أن يدخل في المندال. وشياطين البشر موجود الذي ما يعرف يعلمونه ويضلونه ويرشدونه ويأخذون بيده، وربما تجدهم أحرص منك عليه إذا رأوه، خصوصا إذا كنت إنسان ممن عرف في الميدان أنك تأمر وتنهى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فهذه النوعية من البشرية أولادها أعظم خير للفجار، أعظم خير للفجار يحرصون عليه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتنبه لأولاده ويتنبه لبناته ويتنبه لزوجاته وهكذا. وما أحسن ما ذكر ربنا جل وعلا إذ يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما أجمل هذه الآية الكريمة لو وضعناها في مجتمعاتنا، فكل أهل قرية أو أهل مدينة أو أهل حي أو أسرة طبقوا هذه الآية: تتعاونوا، تتعاون المرأة مع زوجها، يتعاون الابن مع والده، يتعاون الرجل مع جاره، وهكذا. من كان عنده علم حلل الآخر، ومن كان عنده رأي قدمه للآخر إذا كان نافعا، وهكذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المعاني في حديث، وهو حديث تميم الداري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ صلوات الله وسلامه عليه. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فلو قام الناس بما يدل عليه هذا الحديث أترون الوضع على ما نحن عليه؟ لا والله، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يرد من ضل عنه إليه، إنه على كل شيء قدير.
سمعنا في فضيلة الشيخ أنكم من طلاب الشيخ حافظ الحكم رحمه الله، وقد قرأتم عليه ودرستم عليه قبل أكثر من 40 سنة، هل تذكرنا بشيء من سيرته؟
سؤال علي يا إخوان، نذكرني يا الله حبيبي، ربي لا يحبس ما أستطيع أثمان التواصل. حبا لله، وإلا هو يسكن في منطقة يونان وأنا أسكن في منطقة القنصلة، وأراد الله أنني أنتقل من منطقة القنصلة إلى منطقة يونان في عام 1976، ودخلت المعهد العلمي وكنت أنا أجلس مع الطلاب عليه في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هو من أول من رأيت من العلماء الذين كان لهم الفضل من الله عز وجل ووفقوا لمعرفة الغيب والقراءة في الكتب المنورة. وقالوا كان يعني إنسان عجيب فأنا أتيت هو على قدر الفرق ما تجد بقلبي محبة العلماء وإلا معرفة العلماء. وإن كان والدي رحمة الله عليه كان حريص على قراءتي وحريص على تربيتي ولكن ما عنده العلم البليغ كما هو موجود عند الشيخ حافظ رحمه الله. فكان الشيخ حافظ رحمه الله الذي معه في الإدارة أحيانا والتقي معه في حلقات يجلس بعض الطلاب بعد صلاة العصر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وأنا أجلس وأنا في ذات أبان من وقت ولا جزء إلى الآن طالب علم وحب العلماء وأجلس معهم لكن أستأنس بهم. فكان أجلس معه رجل عجيب سبحان الله رجل عجيب. أنا الآن الحقيقة إذا جئت أعبر عن هذا الرجل لما عرفت منه من دين جانب ومن تواضع ومن مسلم يعني ياكل بمجامع قلبي ما يجعلني اتذكر اترك كل شيء عنه من الكفار حتى لو كنت اعرفه. رحمه الله وجمعني به واياكم في جزء الدرس ان الله على كل شيء قدير. كان عندي الباب مخلوق في اللغه العربيه حتى ما كنت احب المناظره في ماده النعم. جاءنا يوم من الايام هذا الاستاذ والحمد لله على غيره وإن كان الأستاذ جيد لكن لا أنا هذا الرجل بأسلوب يعني سبحان الله فتح الله الباب بسبب هذا. وبهذه المناسبة حرصا مني على إيصال الغاية للإخوان. جاء لك يا إخوان الكلام كل النطق العربي يلتقي إلى ثلاثة أسباب اسم وفعل وحرف اسم وفعل وحرف. ثم ذكر لنا أيضا أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام ماضي ومضارع وأمر وهكذا أقدر نتكلم